تنسى أن كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة. فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. القيادة أخلاق ومهارة، ومن أخلاقيات القيادة أن نلتزم بالوقت وننضبط به ونلتزم ونحضر في الموعد الذي حدد لنا. والمهارة هو أن نمارس هذه الأخلاقيات ونمارس هذه المعرفة والثقافة في حياتنا وفي سلوكنا وفي كل شيء. هذا أول شرط من شروط القيادة، نتمنى أن نلتزم بها على مدار ما تبقى لنا من فقرات ومن برامج بإذن الله تعالى. في هذه الفقرة أو في هذه الوقت المخصص لهذه الفقرة بشكل أساسي، برنامج العمل المؤسسي أو ما نطلق عليه المؤسسية في العمل، أو إنجاز التعبير كما جاء في عنوان هذه الدورة، نحو آفاق جديدة للعمل المؤسسي. في مصطلحات ذات دلالة أو مفاهيم ذات دلالة إيجابية، هذا رجل مؤسسة بمعنى منضبط ملتزم، ينطلق من فكر، ينطلق من رؤية، ينطلق من رسالة، له مجالات عمل محددة، رجل مؤسسة. أو مجتمع مؤسسات، هذا مجتمع قائم على التخطيط والربط والضبط واللوائح والنظم وما إلى ذلك، أيضا مصطلحات قائمة ومنتشرة. كم بلد من بلداننا فيه مجتمع مؤسسات؟ بيتفاوت طبعا من بلد إلى بلد. قل لك هذا صاحب عقلية مؤسسية. إيش يعني صاحب عقلية مؤسسية؟ منظم، عنده رؤية. حنيجي تعريف هاي المصطلحات، بعضها سنأتي ونعرفه، ولكن أيضا مصطلحات الإيجابية اللي بتعبر عن مناخ إيجابي لهذه نحن مؤسسة لا خوف علينا. يعني في عندنا اليوم مدير، في عندنا اليوم مسؤول، في نظام، ما في نظام، خلاص صار هناك مجموعة من الأعراف تكرست ترسخت، أصبحت بالنسبة لنا منظومة عمل، لا يهم أنه كان فلان ولا ما كان فلان. هذا أيضا من المصطلحات الإيجابية اللي بتعبر عن قوة هذه المؤسسة. إدارة بلا قيادة، بالمعنى أنه أنا خلاص وصلت إلى مرحلة أنه لا أحتاج إلى أن أضع الرسالة، لا أحتاج إلى أشخاص استراتيجيين، لا أحتاج إلى أشخاص يوضحوا لي ما هي رسالتي وما هي فكرتي. خلاص هذه الأمور تكرست ترسخت، أصبحت واضحة في أذهان الجميع. كل الذي نحتاجه إدارة، مانجمنت فقط، هو الذي يدير وينفذ ويتابع ويحول الأفكار هذه إلى برامج عمل. طبعا هذا مستوى متقدم جدا في المؤسسات، لذلك كثير من المؤسسات الضخمة الكبيرة القيادة فيها لا تأتي إلا يمكن مرة أو مرتين في الشهر، بس مجرد تأتي وتشوف إيش اللي عم بيحصل، إذا عاوزين أفكار، إذا عاوزين آراء. وباقي الأعوام أو باقي وقته يقضيه بصيد الأفكار من هنا وهناك حتى يأتي وظفها إلى مؤسسته، ويترك العمل والعبء التنفيذي على المدراء. وهنا طبعا تأتي الشطارة، ما بين المزج ما بين الإدارة والقيادة في عمل واحد، المانجمنت مع الليدر شيب. الكل عارف شغله، يعني لو غاب حتى المدير عن المؤسسة والقائد مش موجود أو المسؤول الأول، لكن خلاص يعني الواجبات محددة، الأهداف محددة، التاسك فورسز والمهام محددة، والكل عارف إيش بيأدي. هذا طبعا مستوى أيضا متقدم جدا من عملنا المؤسسي. أنا بقول هذه المعاني لعلها بالنسبة لكم لبعضكم، خاصة أنتم متوسط أعماركم 20-21 سنة، إما مقبل على الجامعة أو على وشك تخلص من الجامعة، قد تكون هذه المعاني مش كثير يعني داخلة في حياتك اليوم، ولكن صدقوني سيأتي اليوم الذي تدركون فيه قيمة وأهمية هذه المعاني عندما تصل إليها. كيف تصل إلى هذا المستوى؟ أنت تستطيع أن تكرس من الآن حتى على مستوى فريق العمل اللي معاك في الجامعة، أو على مستوى فريق العمل اللي معاك في الدعوة في حيك أو في مجلتك أو في مشروعك، أو حتى على مستوى أسرتك وعائلتك داخل البيت، إنه كل واحد عارف شغلته، كل واحد عارف المهمة اللي هو مكلف فيها. طبعا في العمل المؤسسي في مصطلح جميل جدا، هو يعني بالإنجليزية وأنا سأقول أيضا بالعربية، كتاب، هو خلاصة كتاب ألفه مؤلف مهم جدا اسمه كين بلانشارد، كتاب جميل جدا اسمه Innovate or Evaporate، بمعنى تجدد أو تبدد، يعني Innovate يعني تجدد، أو Evaporate يعني تبدد، بمعنى أنه كلما كانت المؤسسة قابلة للنمو وقابلة للتطور وقابلة للتجديد والتغيير واستيعاب كل المتغيرات اللي تحصل في حياة الناس، كلما كان هذا لصالح المؤسسة وقوة المؤسسة. طيب معايا أنتم في دلالات هذه المعاني وهذه المصطلحات الإيجابية منها والسلبية منها؟ طيب سأذكر لماذا قلتها. قبل ذلك إيش في عندنا تحت؟ طيب لكن هذا العمل المؤسسي اللي احنا بنتكلم عنه واللي احنا عاوزين نصل اليه، واللي اتمنى انه فعلا من خلال هذه الدورات وهذه البرامج وهذه اللقاءات نكسب هذه المهارة الحقيقية فيه، في امامه حواجز، امامه عقبات. يعني متى ننقل العمل من one man show او one woman show الى عمل جماعي، إلى عمل جماعي؟ بمعنى أنه أنا عاوز أتحول من عمل فكرة رجل أو امرأة إلى فكرة مجموعة تتحرك فيه، في غياب الرجل أو المرأة المسؤولة أو المسؤول لا يؤثر على العمل، خلاص أصبح هناك نظام. من هذه الحواجز أو من هذه الموانع ومن هذه العقبات والعوائق التي تعيق العمل المؤسسي في حياتنا الدعوية والاجتماعية والمهنية وغيرها، أهمها الإدارة التي تعتمد على نموذج فرعون. عارفين مين فرعون؟ طبعا يعني أنا بذكر هنا أمثلة ولا تؤاخذوني بالأمثلة، ولكن فقط لتقريب المعنى، بمعنى أنا لا أريكم إلا ما أرى، يعني أنا وين وأنتوا وين، أنتوا جايين تعلموني. هذا إذا انتشر، هذا إذا جايين تعلموني، إذا انتشر في مؤسساتنا وفي عملنا الجماعي، مقتلة وحاجز وعقبة ومانع كبير للمؤسسة، الإدارة الفردية. لذلك البديل عنه هو إيش؟ الإدارة دائما، الإدارة إيش؟ الجماعية. أيضا مقتلة أخرى، حاجز آخر أمام العمل المؤسسي، هو فردية الأداء، بمعنى أن نعمل بمفردنا دون الاعتماد على فريق العمل وروح فريق العمل. وهذه مسألة إخواني وأخواتي اليوم أصبحت مسألة لازمة، مسألة أساسية. لا نستطيع أن ننجز أعمالنا. أنا انبسطت وأنا بتابع الكتيب هنا في الأكاديمية، وجدت أنه فريق الإدارة فريق كبير، اللي نظم واللي خطط واللي فكر واللي اتصل واللي استقبل، هذا فريق عمل متكامل. لو أي خلل حصل في هذا الفريق بيؤدي إلى خلل كامل. يعني الخلل الذي لو حصل في الاستقبال وأنتم جايين إلى هذا المكان بيؤدي إلى خلل كبير. الخلل لو ما في الشخص الذي ينظم السكن وما إلى ذلك، لو في خلل بالذي يوزع المواد ويصور المواد عليكم، لو في خلل في الاتصال بكم وحجز التذاكر ومش عارف إيه، هذا فريق عمل. وكلما كان العمل جماعيا بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة وخارج المؤسسة، كلما كان هذا مدعاة لنجاح عملنا. التفكير الآلي، عفوا التفكير الآني أو المرحلي أو التفكير التقليدي أو الاعتماد على هيكلية تقليدية في العمل، بمعنى الصناديق المغلقة، دون إعطاء فرصة للإبداع والابتكار والتلاقي فيما بيننا حتى من خارج أقسامنا ولجاننا اللي إحنا بنكون فيها في بعض أعمالنا. ضعف اختيار الموارد البشرية أو ضعف ثقافة العمل المؤسسي. وأنا سآتي الآن على ثقافة العمل المؤسسي ماذا أقصد بها. أنا لا أتكلم هنا عن شيء هلامي، عن شيء غير قابل للقياس. هناك قواعد في العمل المؤسسي، كما أن هناك خطوات عملية في اتخاذ القرارات، هناك قواعد في العمل المؤسسي. هي 7 قواعد أساسية سنتحدث عنها، وهي جوهر محاضرتنا أو جوهر دورتنا الليلة إن شاء الله تعالى. عدم الاهتمام باختيار أو صعوبة اختيار الموارد البشرية الصح. وأنا كما ذكرت أصعب شيء أمام المؤسسات وأمام الجمعيات وأمام أي عمل من الأعمال، ويمكن أختي أم محمد بصفتها أنه مسؤولة عن عدد من المؤسسات والجمعيات عندها تجربة، أكيد عانيت أم محمد في اختيار الناس الصح للعمل اللي تشتغلين فيه ومعاك. أصعب شيء في الدنيا هو اختيار الموارد البشرية أو العناصر البشرية الصح، لأنه مش كل المواصفات اللي تبحث عنها موجودة، تحتاج يعني تتأكد تماما حتى تختار الأشخاص المناسبين. أنا بقول هذه المعاني، أنا لا أدري درجة الحاجة لها لكم الآن في هذه اللحظة، ولكن ستحتاجونها وستحسون بقيمتها بعد قليل عندما تتقدمون في الحياة أكثر وأكثر. عدم الاهتمام بالذاكرة المؤسسية. إحنا دائما عندنا مرض منتشر في بعض مؤسساتنا وجمعياتنا اسمه خل نبدأ من الصفر. ما قال لازم نبدأ من الصفر في كل شيء. هذا العمل الآن حتى أخذ هذه التسمية، تسمية أكاديمية إعداد القيادة. هكذا كان اسمه بالسابق؟ ما كان هكذا اسمه بالسابق. كان في برامج ومجموعة أعمال وأنشطة وفعاليات تراكم حتى تحول إلى شيء الآن شبه مستقر، وسيستقر وسيكبر أكثر وأكثر. إذا هذا لم يبدأ من صفر. أي عمل إعلامي لم يبدأ من صفر في له بدايات، أي عمل دعوي لم يبدأ من صفر في له بدايات، أي عمل إبداعي في أي مجال مجالات، ليس هناك بداية صفرية في الدنيا إلا إذا كان شيء مستحدث بالمرة من جديد. هنا تأتي أهمية أن المؤسسة أو العقلية المؤسسية أو الوعي المؤسسي هو الذي يؤسس إلى حالة التراكمية accumulation، تراكم الأشياء. أنا أبني فكرة على فكرة على فكرة حتى تصير، حتى تصبح فكرة مكتملة المعاني. طيب، هذه من الحواجز الأساسية للعمل المؤسسي. فوائد وفوائد كبيرة جدا جدا جدا، وأنا لسه لم أعرف لكم ما أقصد بالمؤسسة والمؤسسية والعمل المؤسسي، لكن سيتضح المعنى من خلال المعاني الذي أذكرها. من فوائد العمل المؤسسي هو أن ينقلني من الفردية إلى إيش؟ عفوا، من الفردية إلى فريق العمل، ومن العفوية إلى. هل تستطيع أن تقول لي أنك تريد أن تدير عملا مؤسسيا وتعمل مؤسسيا بدون أن يكون لديك خطة؟ مش ممكن. اليوم في هذا الزمن ما عاد ينفع فيه العفوية اطلاقا. وأكيد أنتم وقفتم أمام دورة وبرنامج تعلمتم فيه مهارات إعداد الخطة التنفيذية، صح؟ وقبلها أخذتم كيف تعد رؤية استراتيجية أو خطة استراتيجية، صح؟ طيب، اذكروا هذه المعاني لأن المعاني مترابطة، البرنامج لم يبنى هكذا اعتباطا، في معاني تكمل بعضها الآخر. أيضا من فوائد العمل المؤسسي أن ينقلني من الضبابية إلى وضوح الرؤية. القول التي قلناها قبل قليل، مش عارفين راسنا من رجلينا، يعني مش عارفين وين رايحين، كل حارب من إيدي إلو، هذا معناته في ضبابية. الناس مش عارفة ليش جاي لهذه الأكاديمية. الأكاديمية لها رسالة واضحة. قرأتم الكتيب؟ خلينا نختبرهم شوية الشباب. قرأتم الكتيب؟ ما هي رسالة الأكاديمية؟ أول أكاديمية إيش في العالم العربي؟ كويس، عم بتغش ولا؟ طيب، من غش ليس منا، هذه حافظها. طيب، حافظها هذه بس. ما هي رؤية الأكاديمية؟ وأنا عاوزك وأنت جالس تكون عارف أنت وين وبتعمل إيه. ما هي رؤية الأكاديمية؟ ها؟ إعداد جيل قيادة. اقرأوا النص، افتح الكتيب، عيدوه مرة ثانية حتى تربطوا هذه المعاني، لأنه هاي المعاني اللي احنا اللي عبر عنها بصفحة واحدة، رسالة ورؤية وفكرة وشعار، حتى تحول إلى القيادة أخلاق ومهارة، هي خلاصة كل هذا الحكي. هذا كل على رأي الأخوة في فلسطين، هالخراف هذا اللي بنحكي خلاصته وين؟ خلاصة الخراف أخلاق و مهارة، هذا كل عايزين نقول. أيضا من فوائدها من انقطاع التجارب إلى إيش؟ إلى تراكمية الخبرة والتجربة كما ذكرت. اليوم احنا كلنا بحاجة الى تجارب بعض، حتى الامم بحاجة الى تجارب بعض، الحضارات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يعني قال وتلك الايام نداولها، والتداول في معنى من معاني التراكم وليس فقط التبادل. حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما جاء وقال انما بعثت، ايش قال؟ لابدا من الصفر، في ها لاتمم ايش يعني، كان في اخلاق. اذا احنا في عملنا في بداياتنا، وهذا هو مفهوم العمل المؤسسي الصح. انا اتيت وقدمت الى هذه الدنيا وقدمت الى هذه التجربه والى هذه الاكاديميه حتى ارى ماذا يمكن ان اضيف من جهد وفكره وثقافه وما الى ذلك. اذا من انقطاع التجارب الى تراكميه الخبرات، من الاضطراب الى الاستقرار. كل يوم ادور على عمل، مره اشتغل عمل خيري، مره اشتغل عمل اعلامي، مره اشتغل في التربيه الروحيه، مره في. الا يحتاج العمل المؤسسي لاستقرار؟ نعم يحتاج لاستقرار وتخصص. وهذا ينطبق حتى على حالاتنا احنا كافراد، لانه انا اتصور الفرد المنظم هو عباره عن مؤسسه باكملها اذا استطاع واحسن اداره نفسه. مش كل يوم في تخصص، وكل يوم في حال، وكل يوم تنتقل من كتاب إلى كتاب، وكل يوم تنتقل من مهارة إلى مهارة. لا بأس أن يكون عندك منهج في التعامل مع تنويع مصادر الخبرة والتجربة عندك، ولكن وفق رؤية واضحة ومحددة، مش تعبير عن فوضى. بعض الناس لأنه ملول يجيب يتحمس، والله أنا عاوز أثقف، لأنه أنا قرأت كتاب ممتاز جدا للدكتور طارق اسمه صناعة الثقافة. يروح كم كتاب في هذا، في الثلاث أربع مجلدات فيها يمكن 200-300-400 كتاب أو أكثر، يروح يشتريها كلها ويحطها على الرف أخونا بالله ويحلم فيها ما شاء الله صباحا مساء، ويتصور معاها ويأخذ بوزات وكله تمام التمام، ويزين ويعمل ديكورات في البيت لأنه هو إيش صار مثقف. هو ما درى المسكين أنه حمل نفسه ووقعت فيه الآية الكريمة التي تقول مثل ها إيش عندكم الباقي، ها عندكم الباقي. احنا ما عاوزين هذا النوع من الناس، لكن انا عاوزك وانت بتحط تعرف انه انت بتنتقل من باب الى باب، من فصل الى فصل، من كتاب الى كتاب، لانك عاوز تشكل هذا النوع من الثقافة وهذا النوع من العلم. ولا تصاب بداء مشهور يصاب فيه بعض الناس الطيبين اسمه داء الفراشة. هذا بس شغلته بس يخش على كتاب ويذوق عسيلة هذا الكتاب، ثم ينتقل الى فصل اخر و ما مصدق أنت، بس عاوز يعرف إيش اللي فيه. يعني طبعا إذا أردت أن تعرف كيف تقرأ وكيف تطالع، عود إلى هذا الكتاب صناعة الثقافة، منهجية القراءة أو كيف تطالع. وهذه مسألة أعتقد هامة جدا، ولعلكم قد تطرقتم، ما أدري شرحها لكم الأخ طارق أم لا، أتمنى أن يكون ذلك قد حصل، وإن لم يحصل اقتنوا هذا الكتاب لأنه كتاب قيم ومفيد. من الانكفاء على الذات إلى الانفتاح على الآخر. عاوز تكون أنت يعني عفوا إنسان لك قيمة في هذه الدنيا وأنت مؤسسة بحد ذاتك، لا تنكف على نفسك، انفتح على الآخر، انفتح على التجارب، اسمع طلع، لا تقيد نفسك. طبعا أنا عاوزك تفرق ما بين القيود الشرعية، لا أقول قيود وإنما أقول ضوابط شرعية، وبين الانفتاح على الناس والاستفادة من تجاربهم. وإحنا أكثر الناس مدعوين للانفتاح على الآخرين، صح؟ هذا أيضا كله دافع لنا للعمل المؤسسي. أيضا من الانحباس في الماضي إلى استشراف المستقبل. كنا كما قال الشاعر ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، نعم، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسي. معاني جميلة جدا، لكن التغني بالأمجاد لا يعني أنه أنا أنسى أنه في أمامي طموحات وأمامي تحديات وأمامي مستقبل. هنا يأتي دور القائد الذي نريد أن نصنعه في هذه الأكاديمية وفي غيره مجالات العمل. وبالمناسبة القائد اليوم، أنا ليش قلت وأسمع مرة ثانية أختي أم محمد وإخواني جميعا القائمين على هذا العمل، أنتم محظوظين في هذا المكان، مجموعين في عشرات الآلاف من الشباب يتمنوا أن يكونوا في مكانكم هنا، لكن هذا لا يعني أنهم هناك يصنعون وتصنع القيادة فيهم بالإكراه بالإجبار، خاصة شبابنا البواسل الأبطال في فلسطين، في غزة، في غزة وفي القدس وفي 48 الذين يواجهون أعتى مشروع يحاك لهذه الأمة. ما عاد مشروع ظني أو مشروع وهمي، مشروع قائم موجود ينتهك كل يوم، ينتهك أراضينا وينتهك مقدساتنا وينتهك كرامتنا وقيمنا. لكن مع ذلك هناك قيادات حقيقية يمكن بعضهم لا نعرفهم وبعضهم نعرفهم، ولعل الأمثلة وشاشات التلفزيون كثير ما تتحدث عن هذه الأمثلة الرائعة من الشباب والشابات، ودور النساء معروف. هذه القيادة كيف صنعت؟ مش فقط في الأكاديميات، بمعنى القيادة لا تصنع فقط في أماكن مغلقة، وأنه تصنع أيضا في الميدان، والميدان أحيانا قد يفوق على عمل وإعداد القيادات في الأماكن المغلقة. لكن إذا زوجنا بين الأمرين فذلك خير عظيم. من القائد الوحيد إلى الجيل القيادي، أن هذا الذي عانيته بقضية أنه لو غاب المسؤول الأول لا العمل ماشي. إحنا عاوزين وهذا الذي نتمناه في عملنا المؤسسي إخواني وأخواتي، أنه بدل ما يكون عندنا قائد واحد يكون عندنا قادة جيل قيادي بأكمله. وأعتقد أن الهدف الأساسي والأسمى لهذه الأكاديمية هو إيجاد هذا الجيل، وأنا لاحظت ذلك في الأهداف، إعداد جيل قيادي منتشر على مساحة الأمة وفي رحابة الأمة، كل في بلده وكل في موقعه يقود أمته ويستأنف الحياة من جديد لصالح أو وفق منهج الله سبحانه وتعالى، حتى نخرج من وطأة الآية الكريمة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إحنا اليوم عاوزين نعيد الناس إلى منهج الله الذي أعرضوا عنه، وهذا لا يكون إلا بأكتاف وبعقول وبهمم كهمم الجبال. أنتم كذلك، هذا ما تصنعه الأكاديمية، فاحرصوا عليه يا أخواني. أي نعم اجتهدتم وتعبتم وصلكم أسبوعين ودفعتم وإلى آخره، ولكن مع المتعة أنتم عم بتحصلوا أخلاق ومهارة، ولكن بعد ذلك منتظر منكم أن تدفعوا النتيجة أو تعطوا النتيجة، وهذا ما نتمناه بإذن الله تعالى. مفهوم المؤسسة. المؤسسة هي عبارة عن شخصية اعتبارية ذات رسالة واضحة. وأنا هنا خليني دعوني أتكلم عن مثال بين إيدي، هذه الأكاديمية هي مؤسسة إلى شخصية اعتبارية، بمعنى لها كيان قائم موجود، له مقر، له إدارة، له تسجيل، له ترخيص معين بطريقة معينة، إلى رسالة. وإحنا قلنا إيش رسالة، مرة ثانية غششكم، إيش رسالة الأكاديمية؟ ها؟ أول أكاديمية في العالم العربي والعالم الإسلامي لإيش؟ لإعداد القادة. يتفاعل بداخلها العنصر البشري، يعني بدون هالبشر هذولا ما تتحقق هاي الرسالة، صح ولا لا؟ وأنظمة عمل، نظام عمل وله سياسات واضحة ومحددة. وبالمناسبة أنا هنا اطلعت على بعض السياسات، ممنوع التدخين، الزي بطريقة معينة، القدوم بطريقة معينة، الحضور بطريقة معينة، هذه عبارة عن نظام عمل. طيب، لذلك هذه المؤسسة فيها عناصر، هذه العناصر الأساسية هي التي تشكل شخصيتها المؤسسية، تسمى الشخصية الاعتبارية. طيب، وموارد مالية، يعني بمعنى تتفاعل هذه الرسالة مع الموارد المالية، بمعنى لو ما كان في ميزانية لهذا العمل هذا العمل لا يتحقق. وبالمناسبة هذا ينطبق على كل مؤسسات الدنيا، بدون مال ما في عمل. هذا يفهم الكلام أنه أنا عاوز أحث الشباب أنه دائما يفكروا أيضا بالجانب المالي. هنا في مفهوم خاطئ منتشر عندنا للأسف الشديد، أنه المسلم ينبغي أن يكون زاهد في المال. مين قال؟ مين قال الزهد أنه ما لازم يكون عندي فلوس؟ الزهد أن تملك المال ولا يملكك المال. في فرق بين أن تملك المال حتى تصرفه فيما يفيد وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى وتحقق في مشاريعك وطموحاتك وإنجازاتك، وبين أن يكون المال هو حاكمك في هذه الحياة الدنيا، بمعنى تكون أسير المال. وهذا ما قاله الصحابة الكرام يعني أن يكون المال بيدك وليس في قلبك. بعض الناس طبعا المال في قلبه. أتمنى أن هذا المعنى تغير. تفضلي أختي. سؤال مهم، يعني ما مدى النجاح المؤسسات وبالذات الدعوية والخيرية تعتمد على التبرعات وغيره، أليس كذلك؟ أعتقد أنها ناجحة، ولكن يعني خاصة الخيرية التي قامت على أساس أنها تكون هي عبارة عن مؤسسة أو جمعية وسيط ما بين الحاجة الإنسانية لبعض المجتمعات، كما يحصل في أي مجتمع من المجتمعات اللي احنا نجمع له تبرعات في فلسطين وفي المخيمات وفي البوسنة والهرسك سابقا وفي أفغانستان سابقا، وبين أصحاب المال. أصحاب المال قد يكون دولة وقد يكون تجار وقد يكون أصحاب يعني شركات ومؤسسات. فالمؤسسة الخيرية عبارة عن وسيط. طيب الآن المؤسسة الخيرية حتى تعيش أكيد حتاخذ نسبة معينة متفق عليها العاملون عليها، طيب، حتى تصرف على الحاجات الإنسانية. ف يعني لا غضاضة ولا مشكلة أن تعتمد المؤسسات ذات الطابع الدعوي أو ذات الطابع الخيري على المال والتبرع الذي يأتيها، ولكن تحرص على أن تصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي. والاكتفاء الذاتي هذا طبعا أمامه شيء، أمامه خطوات، أمامه خطة ينبغي أن تعمل حتى أصل إلى اكتفاء ذاتي، وهذا طبعا له شرح قد يطول. يعني يمكن يكون هناك في وقف معين يصرف على هذه المؤسسة، قد يكون هناك في استقطاعات لأعضاء مثل المشتركين حسب طبيعة المؤسسة اللي احنا بنتكلم عنها. هذه المؤسسة حتى لا أطيل في التعريف كثيرا، شخصية اعتبارية بتتفاعل فيها الرسالة مع عنصر البشري، مع النظام، مع الموارد المالية من أجل تحقيق أهداف محددة. أهداف محددة ما شاء الله هنا في الكتيب في أهداف 6-7 أهداف عاوزين نحققها من خلال هذه الأكاديمية. هذا ما قصدته بالمؤسسة، لكن ماذا أقصد بالمؤسسية؟ أوف عقدتنا يا دكتور، أنت إيش تتكلم مرة مؤسسة مرة مؤسسية، لخبطنا ولا لسه ما تلخبطنا حتى الآن. المؤسسية هي عبارة عن أن أعمل بمفاهيم المؤسسة، هي شكل من أشكال الكوبراتيف وورك اللي هو العمل التعاوني الجماعي المنظم القائم على مجموعة من أسس وأركان أو قواعد بيزس هنتحدث عنها الآن بعد قليل، والتي بدونها يختل العمل المؤسسي، وهذه الأسس تشكل ما نطلق عليه شخصية المؤسسة. إذا أردت أن تعمل بعمل له شخصية اعتبارية، شوف إيش هي القواعد التي ينبغي أن تكون. أنا متى أقول عن هذا الشخص شخص مكتمل الشخصية؟ عندما تتوفر فيه مجموعة صفات، صح؟ مجموعة سمات، سمات متعلقة بعقله، متعلقة بقلبه وروحه، متعلقة بكيانه، متعلقة بنظافته، بثقافته، بمهارته إلى آخره. وكذلك المؤسسة إذا توفرت فيها 7 عناصر أساسية أقول عنها مؤسسة وعمل مؤسسي قائم على أساس العمل الجماعي التعاوني. طيب حأزيدكم من التعقيد تعقيدا. طيب أنا قد أستطيع أن أنشئ مؤسسة وأن أعمل مؤسسين، لكن هل تتوفر في كل واحد فينا العقلية المؤسسية؟ ها قبل قليل أنا سألت ما هو تعريف العقلية المؤسسية، بعضكم قال الملتزمة المنضبطة. هنا سأوسع التعريف العلمي للعقلية المؤسسية. العقلية المؤسسية هي العقلية التي تفكر. شوفوا مصطلح التفكير أول شيء، أنا ما عاوز ناس ما تفكر. كم واحد هنا ما يفكر؟ كم واحد هنا مأجر الطابق كما يقولون؟ في بعض الناس تأجر الطابق العلوي عشان يعني ترتاح، هموم كثيرة ومشاكل كثيرة، بس الشباب أمثالكم ما أظن جاء الوقت لتأجير الطابق، كان يعني لسه عندكم وقت وذهن وفسحة لكي تفكروا. فكروا فكروا. بالعكس الله سبحانه وتعالى واحدة من أهداف خلق الكون هذا كله بهذا التنوع وهذا الإبداع هو من أجل أن إيه؟ أن نتفكر. قل سيروا في الأرض فانظروا شيك وتفكروا. هذا التفكر وهذا السير وهذا التأمل جزء من العقلية المؤسسية. وتخطط، مش بس تفكر، لا، وتخطط كيف سأصل إلى تحقيق أهدافي وإنجازاتي. لا تفكر فقط، هذا جانب الأول في الموضوع، ولكن أن تخطط لما تريد أن تصل إليه وتنفذ وتقود بطريقة إيش؟ منهجية. يعني إيش طريقة منهجية؟ تكلمنا احنا بعد قبل قليل عن المنهجية. ايش المنهجية يعني؟ بخطوات علمية. ها، لانه منهجية هي عبارة عن علم الوصول الى الشيء، او خطوات الاجرائية للوصول الى الشيء، كما اتخذنا في او كما تحدثنا في منهجية القرارات. واستراتيجية، اذا هي العقلية. ها، استراتيجية بمعنى ايش؟ استراتيجية تفكر وين؟ تفكر بمدى بعيد. وابداعية بمعنى ايش؟ تخرج عن المألوف وتفكر بما هو لا أو لم يفكر به من سابق. وبالمناسبة الإبداع ليس بالضرورة فقط هو أن تأتي بجديد، ولكن يمكن الشيء اللي موجود تستخدمه بطريقة مختلفة فيصبح جديدا، فهذا هو الإبداع. ومنظمة كما قالت أختي قبل قليل، بمعنى أنه وفق نظام وبخطوات وبقواعد. وشمولية comprehensive، بمعنى يشمل كل جوانب، وبالذات الجوانب إذا بتتكلم عن شخصك أنت بتتكلم عن جوانب الأربعة: الجانب الثقافي والجانب الإيماني والجانب الاجتماعي والجانب النفس وجانب المادي. وشمولية واستيعابية، بمعنى تستوعب كل طاقات الآخرين وطاقات نفسك. وإحنا بالمناسبة ترى عندنا طاقات لو علمنا كم حجمها لاستهنا بالجهد الذي نبذله في أعمالنا اليومية. ترى البني آدم عنده طاقة عجيبة جدا، طاقة كامنة هائلة، كما عبر عنها في بعض الكتب الإدارية عبارة عن خيول وأحصنة بس تحتاج إلى من يطلقها فينا. طاقة تفكير، طاقة تأمل، طاقة عمل، طاقة وهكذا، بس لو أحسننا استخدام أوقاتنا واستثمرناها. وأتمنى أن يكون أخي الدكتور طارق قد تطرق إلى هذا الموضوع، وأكيد أختي أم محمد يمكن تطرقت إليه في بعض فقرات البرنامج. أنا لاحظت يعني البرنامج فيه حديث عن الطاقات واستخدام الطاقات وتوظيف الطاقات. نحن عندنا هدر كبير جدا إلى طاقاتنا، وأنا متأكد كل واحد فينا عنده حصان داخله، يمكن أو قوة عفوا في داخله تعادل 100 حصان أو يمكن أقل يمكن أكثر. كم واحد عنده 100 حصان؟ 200. ما شاء الله عليه. خلينا نشوف، الكلام سهل. واستشرافية ومرنة بنفس الوقت، هاي العقلية المؤسسية التي نتكلم عنها. كما أن للإنسان دورة حياة، أيضا هناك للمؤسسات دورة حياة. كان ينمو يكبر. هذه المعلومات إلى أي درجة بتفيد إخواني في هذه المرحلة؟ أنا بتمنى أنه يعني يمكن إذا مش حاسين فيها الآن بطريقة مباشرة أن تفيدكم، لكن صدقوني سيكون لها مكانها في مستقبل الأيام عندما تبدأوا تعملوا العمل المؤسسي. أي مؤسسة في الدنيا، كما قال عالم كبير جدا في عالم المنظمات وعالم المؤسسات اسمه ويليام بين، قال هناك 5 مراحل بتمر فيها أي مؤسسة. المرحلة الأولى، خلنا نأخذ الأكاديمية. أول مرحلة إيش كانت؟ أسسناها صح؟ كانت فكرة. بعدين خلينا نمر بالمراحل، هي 5 مراحل أساسية. أول مرحلة بسموها مرحلة وجود هذا الكيان، هذه الشخصية، هذه الاعتبارية، سموها باللغة الإنجليزية existence أو existence، لأن هي اختصارها 5 E's، هي بتشكل دورة حياة كاملة للمؤسسات. بهذه المرحلة اللي هي مرحلة الوجود، وأنا أصبحت كائن موجود على الأرض، أنا أجيب هنا عن 3 أسئلة مهمة جدا في العمل المؤسسي. ماذا أو من نحن؟ إيش إحنا؟ من إحنا في الأكاديمية هنا؟ القائمين على الأكاديمية سألوا أنفسهم هذا السؤال وأجابوا عليه. نحن فريق أو إدارة أو مجموعة نساهم في إحياء أو استنهاض هذه الأمة من خلال إعداد جيل. أنا أعتقد هكذا عرفوا أنفسهم، مش كذا؟ أنا قاعد أخمن أم محمد. طيب بهذه المرحلة أجابوا على هذا. ماذا نريد؟ نريد إعداد جيل من القيادات حتى يساهموا معنا في استنهاض هذه الأمة. كيف نصل؟ بخلال الدورات والتدريب والرحلات واللقاءات والقراءات والإنترنت والكمبيوتر إلى آخره. طيب هذه مرحلة أولى في العادة بتمر في أي مؤسسة من المؤسسات. المرحلة الثانية وهي مرحلة يبدأ فيه العمل يأخذ مدى أكثر في المؤسسة، التأسيس. تحولت هذه الأفكار وهذه التساؤلات الثلاثة، ماذا، من نحن، وماذا نريد، وكيف نصل إلى هيكل، إلى نظم، إلى خطط، هنا تنأسس العمل. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة البدء بالتوسع أو ما نطلق عليه الإكسبانشن. طيب هاي الإيه الثالثة، أنتم معاي ولا مش معاي؟ معاي. بدأنا في التوسع، في التوسع في العادة إيش بنعمل؟ علاقات جديدة، ميادين عمل جديدة، بننوع الخدمات كما هنا في الأكاديمية، كان يمكن في دورات تدريبية متعلقة في الجانب التربوي، تطورت صارت في القيادي، تطورت صارت في المؤسسة، تطورت صارت في الإداري إلى آخرها، تنوع مجالات. الآن بعض الأخوات وإحنا بنتحاور في الصباح طرحت أفكار للتوسع، أنه هي عاوزة تعمل أنوية لهذه الأكاديمية في كل قطر، هذا التوسع. هذه مرحلة من مراحل عمر المؤسسة، هذا الكائن، هذه الشخصية، ويمكن بعد شوية يتطور يتوسع العمل إلى أكثر من ذلك. المرحلة الثالثة تسمى مرحلة الإليفيتينج، اللي هي مرحلة الارتقاء بالعمل. بمعنى هنا في هذه المرحلة في عمل المؤسسة أبدأ بالتفكير في إيش؟ بعناصر أساسية مهمة جدا. أفكر في الجودة، جودة المتخرج من هذه الأكاديمية، شو هي المعايير، شو هي المواصفات. مثل ما أضاف بعض إخواني وقال إنه في الدورة القادمة أو في اللقاء القادم أو في النشاط القادم عاوز يضيف معيار أنه لا يحضر هذه الأكاديمية إلا من إيش؟ قال عنه أنه تجاوز اختبار معين في الشخصية أو قدم مشروعا متميزا معينا. هذا مرحلة جديدة في عمل الأكاديمية، الارتقاء، أو أن يقدم خدمة فائقة التميز، بمعنى جالس في هذا المكان والهواء شغال يعني تماما ومبورد، هاي خدمة متميزة في عمل الأكاديمية. أنتوا بردانين ولا مشوبين؟ طيب كويس. وتعتمد مبدأ ما يسمى بسموه بالياباني الكيزن، اللي هو التحسين المستمر. دائما أنا بحسن من عملي. الملاحظات اللي تكلمنا عنها يمكن جمعتم حوالي كم 10-15-20 ملاحظة ودونت، هذه لعلها تساعد في الارتقاء، في التحسين، في التطوير. آخر مرحلة يمكن يتمناها أو تتمناها أي مؤسسة في الدنيا هو أن تصبح إيش يعني في القمة، يسموها الإيلونجيت، يعني خلاص أصبحت هي جالسة على القمة، متصدرة، متربية، أحسن أكاديمية في العالم، ماركة مسجلة. مش أنتوا كذا رسالتكم أول أكاديمية في العالم العربي؟ هذا طبعا أنا بطبق على الأكاديمية، لكن هذه التطبيقات على أي مؤسسة في الدنيا، اللي عاوز يعمل استوديو، اللي عاوز يعمل شركة إعلامية، اللي عاوز يعمل مؤسسة إنتاجية، أحسن مؤسسة في الدنيا. وهذه مرحلة بيتم فيها تحقيق ثلاث قضايا أساسية: ولاء مؤسسي دائم لهذه المؤسسة، سمعة حسنة مستمرة، وعلامة مميزة. خلاص أصبحت التريد مارك. يمكن الأخوات بيعرفوا مثلا في الصرعات وفي الموديلات وفي الكذا، في بعض البيوتات الأزياء مثلا معروفين، هذا لما تقول عنه فلان خلاص هذا يعني فلان أو الجهة الفلانية. وكذلك بالنسبة للكمبيوتر، الآن التريد مارك للكمبيوتر فيه غير المايكروسوفت؟ في طبعا، بس من الأشهر؟ ما أبل قديما، بس مين الآن في عالم الكمبيوتر؟ مايكروسوفت. خلاص صار أصبح ممكن، صار في درجة لا يمكن التنافس. إحنا نتمنى أن يكون فعلا عندنا عمل مؤسسي لا يمكن أن ينافس، وأتمنى أن تكون هذه الأكاديمية من أحد هذه الجهات. معايا دورة الحياة. طبعا واحد حيقول لي طيب يا دكتور احنا اوكي يعني اسسنا وكنا موجودين وطورنا عملنا وتوسعنا حتى اصبحنا يعني في القمة، طيب بس لو عاوزين نطبق دورة حياة البني آدمين ايش بعد القمة؟ همة وشباب وكذا والى اخره، تبدأ عملية الهرم وعملية الشيخوخة وعملية الزمن. أي مؤسسة في الدنيا بتهرم، لكن بتهرم لماذا؟ لماذا تشيخ المؤسسات؟ فيش تجديد، تجدد أو تبدد، فيش ضغط وضخ بأفراد وعقليات جديدة، فيش تنويع في مجالات العمل، أليس كذلك؟ فيش عقليات فعلا تجلس وتفكر وتقيم وتحاسب وتراجع وحتى تعرف وين مكان الخلل وتحاول علاجه، وين مكان الإيجابيات وتحاول تطويره، أليس كذلك؟ هذا أمر أيضا ينطبق على المؤسسة. طيب في حالة أنه بدأت الشيخوخة على المؤسسة، مش لأنه القائمين عليه كبروا في السن وبس، يمكن ملوا، يمكن ما عاد في عندهم شيء يقدموه خلاص، يمكن خلاص الناس سئمت، بعدين دورات وبرامج تدريبية طيب سنة وسنتين وبعدين. يعني قد يصل إنسان إلى، أو قد تصل المؤسسة إلى مرحلة الشيخوخة. طيب كيف نتجنب وصول المؤسسة إلى مرحلة الشيخوخة؟ إيش أعمل لها؟ نجدد الهياكل، نجدد القيادات، نجدد مجالات العمل. هل وارد نجدد الرؤية؟ طبعا ممكن تغير الرؤية. هل ممكن نجدد الرسالة؟ ممكن. هل ممكن نجدد الأهداف؟ هل ممكن نجدد الناس اللي تشتغل معنا؟ هل ممكن نجدد الخدمات اللي احنا بنقدمها للناس؟ كله وارد، أليس كذلك؟ هل ممكن نجدد الكون؟ يعني ما ممكن نجدد الكون، ننتقل إيش إلى عالم القمر يعني؟ طيب هنا اقرأ لي العبارة التالية تحت، إخواني هنا اقرأوها وأخواتي اقرأوها هنا. لكل مؤسسة منحنى، أنتم ملاحظين المنحنى كيف صاعد؟ وصلنا للقمة هنا، البقاء على القمة. أصعب شيء في الدنيا هو الحفاظ على القمة. كيف تحافظ المؤسسة على بقائها في القمة؟ أي مؤسسة متمكنة لا أحد ينافسها، كيف تحافظ على ذلك؟ وبالمناسبة ضريبة النجاح أكثر بكثير من ضريبة الفشل، لأن الفاشل تقول عنه مرة واحدة فشلت وخلاص، بس الناجح عشان يحافظ على درجة النجاح، عشان يحافظ على مستوى النجاح اللي وصل له، لازم دائما إيش يفكر به أنه كيف يبقى ناجحا، لأنه ثمن أن تبدأ تهبط من سلم أو من قائمة الناجحين ثمنه غالي وباهظ جدا. طيب إلا إذا عملت رصيد ضخم جدا من الشهرة والسمعة بصير أنت تاكل في رصيدك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب حتى تتجنب الهبوط ابحث لك دائما كما قال سيغموند، وهذا أيضا مؤلف مهم جدا في عالم المنظمات والمؤسسات، ابحث لك دائما عن قمة جديدة، خدمة جديدة، هيكل جديد، طموح جديد، عالم آخر من العمل حتى نصل إلى قمة. انتم لاحظين هنا معايا إذا انتبهتوا احنا هذا الواقع اللي احنا كنا نتكلم عنه، هذه المراحل الخمسة وصلنا إلى القمة هنا. قبل أن تبدأ تهبط بعد أن مر عليك زمن طويل من الوقت في الخدمة التي تقدمها الآن، قبل أن تبدأ تهبط حاول تفكر في برنامج آخر تنتقي إليه، تسعاله، وتحول نقطة البداية هي نقطة قمة، ونقطة النهاية نقطة قمة ثانية، ثم قمة ثالثة، ثم قمة رابعة، حتى تصل إلى المستقبل. وهذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير وضخم جدا جدا جدا. طيب هذا ينطبق على الأشخاص؟ طبعا ينطبق على الأشخاص. كيف ممكن ينطبق على الأشخاص؟ في الدراسة على سبيل المثال، إيش أعلى ما يتمناه الطفل؟ يدخل ابتدائية، خلص ابتدائي. طيب بعدين إيش أقصى شيء يتمنى؟ يوصل الإعدادية، خلصنا الإعدادية. طيب ودخلنا بعدين ها؟ بعد خلصنا الجامعة، إيش أقصى شيء يتمناه في مجال العلم؟ ماجستير، وبعدين دكتوراه. طيب أخذنا دكتوراه، طيب وبعدين في قمة ثانية ها؟ هنا يدخل إلى عالم آخر، عالم قمة ثانية، قمة ترجمت هذا التخصص وهذا العلم إلى إنتاج وإلى عمل وإلى عبقرية و و و وإلى آخره. المهم دائما نفكر إيش بالانتقال من قمة إلى قمة إلى قمة حتى تصل كما قال الشاعر، يعني كدنا أن نطأ بأخمصية الثرية، يعني هكذا هيك، يعني ظلك تحاول تحاول حتى تصل إنك. لكن طموح مش اللي بالنوع اللي الذي يكسر الرقبة، لا، طموح مدروس محسوب، وإلا بعدين تقع على طولك وبعدين يعني توقع زي ما بقوله ما حد بيسمي عليك. إذا ممكن الانتقال من قمة إلى قمة، وهكذا المؤسسات. لكن أتمنى من إخواني وأخواتي دائما يضع لهم حزما الأهداف، بعد ما تتحقق يبحث له عن مجموعة أخرى ثم مجموعة أخرى مجموعة أخرى حتى يصل إلى المطلوب بإذن الله تعالى. إن المؤسسات الأكثر نجاحا في المستقبل هي تلك المؤسسات القادرة على إحداث التغيير المستمر والسريع والفعال الذي ينطوي على تغييرات جوهرية تدوم طويلا وتشمل أحيانا نظام برمته، بس يكون عندك قدرة على أنه تتخذ هذا القرار. كما ذكرنا تغير الهياكل، تغير فريق العمل، تغير الإدارة، تغير مجالات العمل، هذا هو الموارد البشرية. مؤسسة بدون موارد بشرية، بدون عناصر بشرية نحسن اختيارها ونحسن توظيفها ونحسن العمل معها، لا تستطيع أن تحقق لنا مؤسسة. إيش أكثر شيء بنعتز فيه إحنا في عملنا؟ اللي هي قيمنا الدينية، ليس كذلك؟ أنا أتأكد أنه أنا في عملي أطبق ديني، من التزام، من انضباط، من جودة، من إتقان. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن، هذا القيمة، قيمة الإتقان، قيمة الجودة، قيمة المشاركة. وراعي كم عندي من البشر وكم عندي من الموارد المالية حتى لا أضع فوق طاقتي. عشان كده لازم التخطيط دائما يكون بتوازن مع الموارد المتاحة إلي، والموارد المتاحة إلي إما بشر أو مال أو وقت. صدقوني مسألة الإيمان مسألة أساسية جدا، أن تؤمن إيمانا حقيقيا بأن الذي تؤديه مش بس تكسب أجر عليه، تكسب أجر عليه وتغير الدنيا وتغير من حولك، وله قيمة مهمة جدا في حياتك أنت الشخصية، تحقق فيها منافع، تحقق فيها أرباح، تحقق فيها سمعة، تحقق فيها شهرة، أن تكون مؤمن إيمانا حقيقيا بالفكرة.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي. فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي. أرتقي للمكرماتي، أرتقي للمكرماتي،
وحياتي كلها مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها.